أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، لا إله إلا هو العزيز الحكيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، كنا قد بدأنا الكلام على سورة آل عمران، بينا أن صدرها أو ما يقارب 80 أو 83 آية، كلها تتحدث في رد شبهي ومعالجتي ما يدعيه النصارى من مغالطات. وقد وقفنا عند قول الله جل وعلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. يخبر المولى تبارك وتعالى أنه لا يخفى عليه شيء، سواء كان في الأرض وتخومها أو كان في السماء وبروجها. فالله جل وعلا لا تخفى عليه خافية، يعلم الظاهر والباطن، ويعلم السر والجهر. وإذا كان كذلك فهو المستحق للإلهية والإفراد بالربوبية، ولا يصلح أن يشترك معه شيء في ذلك. فهو جل وعلا يعلم، لا يخفى عليه شيء في الأرض من أحوال الناس وأحوال البهائم وأحوال الحشرات وأحوال الأشجار وأحوال البحار، كل شيء في الأرض يعلمه ولا يخفى عليه ولا يقع إلا بأمره، ويعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها، وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. فهو جل وعلا المطلع على ذلك والمدبر له. ثم قال جل وعلا: هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. هو أي الذي نزل عليك الكتاب، الحي القيوم الذي لا إله إلا هو، هو الذي يصوركم في الأرحام. يصوركم بمعنى يضع لكم صورة مشتملة على رأس وصدر وبطن ويدين ورجلين، ومشتمل على أجهزة داخلها من قلب ورئة وكبد وطحال وأمعاء وغيرها، وجعل لكم فيها سمع وبصر، وجعل لكم إحساسا. وإذا كان كذلك فالذي يعمل هذه الأعمال هو المستحق للإلهية والإفراد بالربوبية. يصوركم كيف يشاء، يجعل بعضكم ذكورا بعضكم إناثا، وما يدعيه النصارى من أن عيسى عليه السلام يحيي ويميت فإنه ممن صوره الله في رحم مريم، فإذا كان كذلك فكونه يحيي ويميت هذه حالات حصلت مما وهبها الله إياه لبيان صدق نبوته لا لاشتراكه في الإلهية، لأن عيسى عليه السلام ممن خلق وصور في رحم أمه مريم، وعلى هذا فلا يصلح أن يكون إلها ولا جزءا من الإله ولا شريكا في الإلهية، فالإله هو الله جل وعلا وليس له أبناء وليس له شركاء. ولهذا قال جل وعلا: والذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم. لا إله إلا هو معنى يجب إفراده بالعبادة، لأن معنى لا إله إلا هو أي لا معبود بحق إلا هو، فالله تبارك وتعالى الذي صورنا في الأرحام هو الذي يستحق أن نفرده في القصد والطلب في عبادتنا لله جل وعلا، كما أنه هو المتفرد بأفعاله وهو توحيد الربوبية، فنؤمن به ونفرده بربوبيته، ومن ذلك تصويره للمخلوقات الحية في أرحام أمهاتها، فكذلك نفرده بالإلهية، فهو جل وعلا المستحق للعبادة وحده دون سواه. ثم ذكر اسمين من أسمائه وهو العزيز الحكيم، فالله جل وعلا له العزة وهو لا يتصرف إلا بحكمة، وإذا كان كذلك فيجب أن يكون هو المستحق للعبادة.
هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات
وأخر
متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب.
ثم ذكر جل وعلا أن ما أنزله الله تبارك وتعالى من الكتاب منه آيات محكمات وآيات متشابهات، فقال جل وعلا: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. هو الذي أنزل عليك الكتاب، أي الذي مر ذكره، وهو الله لا إله إلا هو الحي القيوم، هو الذي أنزل عليك يا محمد الكتاب أي القرآن. أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب، معنى محكمات أي غير منسوخات وواضحات الدلالة على المراد، ولا يحتمل معناها غير ما جاءت به صريحة. هن أم الكتاب يعني هن أصل الكتاب، والمقصود الالتزام بهن كآيات الحلال والحرام وآيات الأحكام وآيات الوعد والوعيد ونحو ذلك مما هو الصفة الظاهرة على آيات القرآن، وأخر متشابهات. هذه المتشابهات اختلف في تفسيرها أهل العلم، فقال المراد بها، فقال بعضهم المراد بها هي الحروف المقطعة في أوائل السور كنون قاف ألف لام ميم عين سين قاف حاميم. وقال بعض أهل العلم إن المراد بذلك حقائق المسائل الغيبية كحقيقة معاني أسماء الله تعالى وصفاته، فمعناها ظاهر ولكن حقيقتها وكيفيتها مما استأثر الله بعلمه. وكذلك حقيقة الجنة والنار فإننا نعرف معانيها ولكن حقيقتها أعظم مما نتصور، كما جاء قول النبي صلى الله عليه وسلم فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، يعني لم يخطر ببالك كيفية صفة الجنة وما فيها من النعيم. فالحقائق أعظم مما نتصور، ولا يستطيع فهمنا أن يدرك الحقيقة كما هي، لكن نفهم المعنى وندرك المعاني المعروفة بلغتنا مما تدل عليه لغة العرب. قال جل وعلا فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، أي الذين في قلوبهم زيغ وهو فساد وانحراف وإلحاد وميل عن الجادة الحق، فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة، يعني يتبعون الأمور المتشابهة لأجل خلق الفتن، وهذا هو ما وقع من المعتزلة والجهمية والقدرية الذين صاروا يعبثون بالآيات، فغيروا معاني الآيات وقالوا مما قالوه إننا لا يصلح أن نقول إن الله سميع ولا بصير، لأننا لو قلنا إنه سميع شبهناه بفلان من الناس الذي يسمع، ولو قلنا إنه بصير لشبهناه أيضا بفلان من الناس الذي يبصر، فنقول ليس بسميع وليس ببصير. وبعضهم قال لا، نثبت الاسم لكن نقول إنه اسم بدون معنى، فهذا من العبارات التي لا تدل على شيء، وهذا من الإلحاد والزيغ. وأما أهل الإيمان والصلاح والتقى فإنهم يعرفون أن الله تعالى سميع بمعنى أنه يسمع، وبصير بمعنى أنه يبصر، ولكن سمعه وبصره ليس كسمع المخلوقين وليس كبصر المخلوقين، فله سمع يليق بجلاله وعظمته يناسب حاله، كما أنه جل وعلا له ذات لا تشبه ذوات المخلوقين، فله أسماء وصفات لا تشبه صفات المخلوقين، فله الكمال في ذاته وله الكمال في أسمائه وصفاته، كما قال جل وعلا عن نفسه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وكما قال جل وعلا ولم يكن له كفوا أحد، فالله جل وعلا ليس شبيها للمخلوقين وليس أحد من المخلوقين يشبهه. فالله جل وعلا أعظم وأجل وأعلى من أن يشبهه أحد من خلقه. وإن وجد الاتفاق في الاسم وفهم المعنى الدال عليه، لكن الحقيقة أعظم من ذلك. فلهذا الذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، يعني يريدون خلق الفتنة، وقد وقعت فتنة الخوارج، وقعت في عهد علي رضي الله تعالى عنه، وكذلك تبعتهم الفتن، فتنة القدرية وفتنة الجهمية والمعتزلة وغيرهم، وهي لا تزال تعيش في وقتنا هذا في بعض بقاع الأرض. ثم قال جل وعلا: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به. كلمة تأويل لها دلالات كثيرة، منها معنى التفسير، ومنها معنى الحقيقة والكل، ومنها ما لا يجهله أحد من العرب مما تعرفه العرب بلسانها. ولهذا فإن بعض العلماء اختار الوقف على لفظ الجلالة في قراءة هذه الآية فقال: وما يعلم تأويله إلا الله، وفسر التأويل هنا بمعنى حقائق الأشياء. فحقيقة صفات الله تعالى لا يعلمها إلا هو، وحقيقة ما يجري من الأمور الغيبية لا يعلمها إلا الله جل وعلا. وهذا الوقف صحيح. وبعض أهل العلم فسر التأويل بمعنى التفسير فقال: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، أي الراسخون في العلم يعلمون تأويله، بمعنى يعلمون تفسيره. ولهذا جاء قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: أنا ممن يعلم تأويله، وهو يتأول قول النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه له: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فمراد ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في هذا القول أنه يعلم تفسير الآيات الواردة في القرآن. وعلى هذا فكلا الوقفين صحيح، لكن المعنى يختلف في كل حال. فإن كان الوقف على لفظ الجلالة فمعنى التأويل بمعنى حقيقة الشيء وكيفيته، وإن كان الوقف على الراسخون في العلم فإن التأويل بمعنى التفسير. ولهذا فأهل العلم يعرفون تفسير الآيات الواردة في كتاب الله جل وعلا، ومن ذلك المتشابه. يقولون آمنا به كل من عند ربنا. الراسخون في العلم يقولون آمنا به، أي المحكم والمتشابه، ولا ينكرون شيئا من ذلك، بل كل ما في كتاب الله جل وعلا حق وصدق يجب الإيمان به. فنؤمن أن لله تعالى أسماء وصفات واردة في كتابه وفي كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، نؤمن بها على الحقيقة ونعرف معناها ونفوض حقيقتها وكيفيتها إلى الله جل وعلا، فلا ننكر شيئا من ذلك، ولا نقول كما يقول أهل الباطل: سميع بلا سمع، أو الذين يقولون إن اليد بمعنى القوة أو الإرادة، بل نؤمن بأن لله تعالى الأسماء والصفات الواردة في الكتاب والسنة على الحقيقة، ونثبتها كما أثبتها الله جل وعلا لنفسه من غير تحريف ولا تكييف ولا تعطيل ولا تمثيل كما قال تبارك وتعالى عن نفسه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالمؤمنون يقولون كل من عند ربنا، يعني لا ننكر شيئا من المحكمات ولا من المتشابهات، وما يتذكر إلا أولو الألباب، بمعنى أنه لا يتذكر ويتعظ إلا أصحاب العقول الذين يستثمرون عقولهم ويستفيدون منها. أما من كانت لهم قلوب لا يفقهون بها فهؤلاء كالأنعام بل هم أضل. فميزة الإنسان بعقله إذا أنه استثمر هذا العقل، أما إذا عطل هذا العقل فإن البهيمة أحسن منه. الكفار لهم قلوب لكن لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، والحمار والكلب أحسن منهم، لأن الحمار والكلب لا يعمل إلا ما هو متفق مع طبيعته ومأذون له فيه من قبل الشارع ولا يتجاوز غير ذلك، بينما الكافر يتجاوز هذا ويتعدى ويخالف. ولهذا تلاحظون مثلا على سبيل المثال جريمة اللواط لا تعملها البهائم، البهائم لا تعملها، لا ينزل ذكر من البهائم على الذكر، بينما فعلها قوم لوط وفعلها بعض أهل هذا الزمن الذين يدعون التقدم العلمي والتقنية لكنهم في الأخلاق تحت الصفر، ليس عندهم شيء، فهم عبارة عن آلات ليس فيها تشغيل للعقل فيما يتعلق بالأخلاق والقيم والعبادات والمعاملات الشرعية، وإن كانوا قد وجد عندهم شيء من التفوق المادي فيما يتعلق بالتصنيع ونحوه. فالله جل وعلا يمتدح من يتذكر من أصحاب الألباب، أصحاب العقول النيرة الذين يستثمرون عقولهم فيما يعود عليهم بالنفع والمصلحة. ثم قال جل وعلا دعاء ينبغي أن يحرص على استعماله كل مؤمن خشية أن يزل: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد يمسي الإنسان مؤمنا ويصبح كافرا، وقد يصبح مؤمنا ويمسي كافرا. فينبغي للإنسان أن يدعو ربه كثيرا بهذا الدعاء: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. الله جل وعلا هدانا للإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. هناك الآن موجود معنا على وجه الأرض خلق كثير لم يهتدوا، يعيشون حال كفر، وقد هدانا الله جل وعلا فنسأله أن لا يزيغ قلوبنا وأن لا يغير حالنا وأن لا نكون مثل من زاغت قلوبهم وأضلهم الله. وهذا فيه اعتراف بفضل الله جل وعلا على أن هدى الإنسان، وطلب من العبد لربه أن يثبته على هذا الأمر. وكان نبينا صلى الله عليه وسلم يدعو بهذا كثيرا عند الاستيقاظ من النوم، وكان يدعو به أحيانا في صلاته: وهب لنا من لدنك رحمة، أي أعطنا من عندك رحمة ترحمنا بها، إنك أنت الوهاب، أي واهب النعم وواهب الخير والفضل. ومن ذلك الثبات على الحق، فالثبات على الحق أعظم النعم، وأكبر المصائب والنقم هو الزي والضلال، نعوذ بالله منه. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. ربنا إنك جامع الناس أولهم وآخرهم، من آدم إلى آخر إنسان يولد على هذه الأرض، جامعهم ليوم واحد لا ريب فيه، وهو يوم القيامة. اجتمع الأولون والآخرون في صعيد واحد، يوم يجمعكم ليوم الجمع، ذلك يوم التغابن. لا ريب فيه بمعنى لا شك فيه، وهذا أمر يقيني عند أهل الإيمان. أما أهل الكفر فإنهم يقولون: إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون؟ قل: إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم، ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر، من شجر من زقوم، فمالئون منه البطون، فشاربون عليه من الحميم، فشاربون شرب الهيم. إن الله لا يخلف الميعاد، أي أن الله تبارك وتعالى لا يغير المواعيد، وما دام قد وعدنا بأنه سوف يجمعنا في صعيد واحد فإن هذا لن يغير. ومواعيد الله تبارك وتعالى كلها صدق وحق وعدل، وليس فيها مماطلة، وليس فيها مراوغة، وليس فيها كذب، وإنما هي مواعيد دقيقة، كما أخبر الله جل وعلا عنها، وهو لا يخلف الميعاد ولا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. نسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، وأن يهبنا من لدنه رحمة، إنه هو الوهاب. كما نسأله جل وعلا أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا ومن أوصانا وجميع المؤمنين والمؤمنات. كما نسأله تبارك وتعالى أن ينصر المجاهدين في سبيله في كل مكان، ونسأله جل وعلا أن يذل اليهود والروس والهندوس، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا يسأل يقول: هل من السنة أن يقال الدعاء الذي يقال عند انتهاء الأذان بعد إقامة الصلاة؟ نقول نعم، إذا كان عند الإنسان فرصة يأتي به بعد الإقامة فلا بأس، لأن الإقامة تسمى أذان، كما جاء قول النبي صلى الله عليه وسلم: بين كل أذانين صلاة، والمراد بالأذانين الأذان والإقامة. هذا يقول: رجل تزوج بامرأة لا تصلي وبعد سنين هداها الله ورجعت تصلي، وقيل له بأن يعيد العقد مع العلم أن لهما أبناء. هذا هو الصحيح، لأن التي لا تصلي كافرة ولا يجوز الزواج بها ولا يصح العقد عليها، كما أنه لو كان الزوج لا يصلي وهي تصلي فلا يصح العقد. وعلى هذا فما دام أنها قد تابت يجدد العقد حتى يكون اجتماعهم شرعيا. الأولاد منسوبين لهم، الأولاد منسوبين لأبيهم، الولد للفراش ويعتبرون أولاد، لكن حياتهم المستقبلة يجب أن يجددوا عقدا حتى يصح اجتماعهم. يقول هل يجوز لرجل أن يقترض مالا من مصرف ثم يعيده إلى المصرف مع فائدة وذلك لغرض شراء سيارة؟ إذا كان شرط عليه عند العقد أن يرد أكثر مما أخذ فهذا الربا، مثلا أخذ 50 ويرد